الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله على ما من به جل وعلا من هذا الالتقاء الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا، وأن يرزقنا وإياكم فيه الإخلاص والاحتساب، فإن مثل هذه المجامع إذا أخلص العبد فيها لله جل وعلا في مجيئها وقصدها فإنه على خير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من الأحاديث في زيارة المسلم لأخيه ما لا يخفى عليكم، ومن ذلك قصة الرجل الذي في الصحيح زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فسأله أين تريد؟ قال قرية كذا. ما تريد؟ قال زيارة أخي فلان. قال فهل له من نعمة عليك تربها إليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. هذه الزيارات معشر الإخوان، أولا أعتذر أنا للقصور الحاصل مني، وما أكثر التقصير عندي، وذلك كما ذكرت لبعض إخواننا البارحة ممن أرى بعضهم الآن في من حضروا البارحة، وذلك لظروف يعلمها من يعرف حالي، ظروف عارضة، والحمد لله على كل حال، وبسبب ذلك من ذلك الظروف الصحية، وبسبب ذلك طالت المدة وحصل التقصير. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر وأن يتجاوز وأن يصفح. معشر الإخوان، إن التلاقي والتزاور بين الإخوة عموما وبين طلبة العلم أتباع المنهج الصحيح له فوائد شتى، إضافة إلى ما ذكرنا قبل قليل من الأجر الخاص الذي يعود على الإنسان في دينه. من هذه الفوائد حصول الألفة والترابط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فكثرة الالتقاء بالإخوة تعرف منه ويعرف منك، فتعرف منهم أحوالهم ويعرف أحوالك، فما احتجت إليهم فيه أعانوك، ومحتاجوا إليك فيه أنت أعنتهم، كل واحد بما يستطيع من إعانته لأخيه وتلمس حاجاته، معرفة حال المريض، معرفة حال الضعيف، معرفة حال ذي الحاجة، معرفة حال من نزلت به النوائب، معرفة حال من ضعف في دينه، معرفة حال من ضعف في استقامة أخلاقه، معرفة حال من ضعف في علمه، وهكذا. فيتقوى الإخوة بعضهم ببعض بسبب هذه الزيارات، فالقوي يحث الضعيف، والمتقدم يستلحق المتأخر، والمتأخر ربما نشط هو بنفسه حينما يرى إخوانه يكادون أن يسبقوا فإنه ينشط، فهذا من ميزتها. ومن ميزتها التراحم أيضا، كما هو معلوم لنا جميعا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو اشتكى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيحزن لحزن أخيه، ويتعب لتعب أخيه، ويمرض لمرض أخيه، ويهتم لحاجة أخيه، فيرحمه من هذه الناحية، ويقف معه حتى يرفع الله سبحانه وتعالى. وبدون ذلك لا يعلم الإنسان أحوال إخوانه، فالتواصل له ثمرات كثيرة عظيمة، وهذا من أهمها. ومن ذلك حفظ الإخوة لبعضهم فيما بينهم، لأن طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا على المنهج الحق هم حماه وهم دعاة، حماة لرأس المال، ودعاة إلى إدخال ربح على رأس المال، فحماه لرأس مالهم الذي قد حصلوه وهم أبناء هذه الدعوة الذين نشأوا فيها وتربوا عليها. هؤلاء هم الذين ينتظر منهم غدا أن يكونوا هم الدعاة وهم المعلمين، هم الدعاة وهم المعلمون. فهؤلاء حينما يتعاهد بعضهم بعضا يحمي بعضهم بعضا، والمثال على ذلك قد ضربه لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في أضعف الحيوانات أمام أشد العوادي عليها وأشد أعدائها. تلكم الحيوانات هي الظأن، فهي من أضعف الحيوانات أمام ما؟ أمام الذئب، فالذئب لا يأتي إلى الظأن وقد اجتمعت، وإنما يأتي إلى القاصية منها الشاذة عنها أو المتأخرة التي كادت تكون في حكم المنفردة الشاذة، فيفترسها سهلة عليه، لأنه لو دخل بين الجمع الكثير منها لربما وطئته بأضلافها، وكما قيل الكثرة تغلب الشجاعة، ولو كان في آحادها الضعف لكنها بمجموعها، وإن كانت ضعيفة لكنها بمجموعها تقوى عليه. فهكذا المسلم ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ولا يدعي العبد الكمال، ولا يدعي أنه معصوم، ولا يدعي بأنه يأمن على نفسه، لا الكمال من ادعاه فهو كاذب، ولا العصمة من ادعاها فهو كافر، ولا أنه الثالثة ها، ولا أنه لا يفتن لا تأتيه الفتنة. وإذا كان الأمر كذلك فهو محتاج لإخوانه، وحاجته لإخوانه في دينه أهم من حاجته إليهم في الدينار والدرهم، وذلك لأن إخوانك هم الذين يسددونك ويعينونك ويثبتونك ويكملونك أيضا، إن رأوا منك نقصا حثوك على الكمال واستكمال ذلك النقص، وإن رأوا منك خطأ صوبوك وسددوك وقوموك، وإن رأوا منك ضعفا أعانوك، وإن رأوا فيك عيبا ستروك وأعادوك إلى الحق والجادة. هؤلاء هم الإخوان، والأخ الناصح هو الذي منك بمحل الروح، كما ساق الخطيب في المهروانيات وابن عبد ربه في العقد: هموم أناس في أمور كثيرة وهمية في الدنيا صديق مساعد، نعيش كروح بين جسمين قسمت، فجسماهما جسمان والروح واحد. هذا هو أخوك. هموم أناس في أمور كثيرة في الدنيا، لكن هم هذا ماذا؟ أخ، صديق، مساعد. وهمي في الدنيا صديق مساعد، نعيش كروح، روحه كروحك، نسمه نسمك، نفسه نفسك، مشربه مشربك، توجهه توجهك، نعيش كروح بين جسمين قسمت، فروحاهما روحان والجسم واحد، فجسماهما جسمان والروح واحد، معذرة، فجسماهما جسمان والروح واحد. فهؤلاء هم الإخوة الصادقون، ولكن هذه الأخوة الصادقة ما تحصل يا إخوتي إلا بالترابط، وما تحصل إلا بالتعاهد، وما تحصل إلا بالمداومة في السؤال، وما تحصل إلا بالالتقاء، وما تحصل إلا بما ذكرنا من بذل النصح، بذل التذكير، بذل التصويب، بذل التوجيه، بذل الستر على من أخطأ إن كان فيما بينه وبين نفسه أو لم يشع خطأه، ثم إعادته إلى الجادة، وهكذا. لأنك أنت داعية، والداعية إنما همه رحمة الناس، والرحمة للناس في هدايته. ولذلك وصف الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالواجب على العبد أن يكون بإخوانه رؤوفا رحيما، وأن يكون لطيفا في معشره معهم، وأن يكون معهم كريما. وهذه المعاني كلها لا تأتي بدون الارتباط، بدون التلاحم، بدون التلاقي، بدون التزاور، بدون التعاهد، ما يمكن أن تأتي. فلا بد معشر الإخوان من هذا. وأعظم أسبابها إضافة، وأعظم ثمراتها إضافة إلى ما ذكرنا، تفويت الفرصة على العدو اللدود، وهو الشيطان الرجيم وأتباعه من شياطين الإنس، الذين قال الله عنهم: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فهناك من شياطين الإنس الآن من هو متوجه إلى أبناء الدعوة السلفية، إلى العسكر الذين حمى الله بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أبناء الدعوة السلفية هم جنودها، علماء الدعوة السلفية هم قادة هؤلاء الجند في كل زمان ومكان، وقد أدرك ذلك أعداء الدعوة السلفية في كل مكان. فاتحدوا يا معشر الإخوان، وأظن أن هذا الأمر غير خاف على كثير منكم، فاتحدوا فيما بينهم في الآونة الأخيرة، وعقدوا اللقاءات، وانصهروا في بوتقة واحدة. وهذا ليس بغريب عليهم منذ القدم، لكنهم في الآونة الأخيرة اتحدوا جميعا بجميع طوائفهم، باختلاف طوائفهم وبدعهم، كبرى كانت أو صغرى، اتحدوا على عدو واحد، وهو حملة المنهج السلفي ودعاة المنهج السلفي وعلماء المنهج السلفي
وللأسف أقولها وبمرارة وصراحة أيضا، في حالة ضعف منا وتساهل منا بسبب ضعفنا وإحسان الظن بنفوسنا الذي لا ينبغي للمسلم أن يأمن على نفسه الفتنة، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وهو المعصوم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، طلب ربه أن يجنبه وأن يعصمه من عبادة الأصنام وهو النبي المعصوم المرسل صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن لم يعصم؟ قال التيبي كما تعلمون: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فبضعف منا، لا بغفلة لكن بضعف وتوان وتقصير، نفد هذا العدو من خلالنا، فأخذ بعض من أخذ من أبنائنا وحاول جاهدا أن يأخذ أكبر ما يستطيع، ولكن ولله الحمد بفضله ورحمته ثم بسبب أصالت هذه الدعوة في نفوس أبنائها وأتباعها لم يستجب لهذا النوع من الدعاة الذين دخلوا في حين غفلة إلى بعض أبنائنا إلا القلة القليلة، وذلك قدر الله جل وعلا ولا راد لقضائه، والحمد لله على كل حال. فاختزلوهم واختلوا بهم عن مشايخهم وعن أصدقائهم وإخوانهم وزملائهم لسبب أو لآخر، إما بسبب في نفس ذلك المخطوف، إما لضعف في دينه، وإما لشهوة في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إما لضعف في دينه وإما لشهوة دنيوية، حالة ضعف دينية أو حالة شهوة دنيوية. ولا ينبغي أن يغفل هذا السبب معشر الإخوان، فإن أهل الأهواء حريصون على أن يجدوا قدما بيننا من أبنائنا بهذا السبب، والله جل وعلا قد عاتب رسوله فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واسمعوا تعبير الرب جل وعز بقوله واصطبر، ولم يقل واصبر، قال واصطبر. والبلاغيون يقولون: كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فهذا الصبر ليس بالصبر العادي بل هو صبر فوق العادي، وهذا الذي يعبر عنه الناس اليوم ونحن نعبر يقول فوق طاقتي، فوق طاقتك تحمل، اصبر، ضحي، احتسب، يوشك أن يمن الله جل وعلا عليك فيخف الحمل عنك بعد إن أنت صبرت قليلا، كالبعير يتعب من طول المسافة وما بقي إلا القليل من أن يصل إلى القرية فيوضع عنه الحمل فيرتاح، فاصبر. قال هنا واصطبر عليها. فالشاهد هؤلاء وجدوا طائفة انسلوا بهم من بيننا، وإذا بهم يأتوننا بما يأتوننا به من طرح غريب جديد، وهم المؤهلون لذلك من قبل أولئك، الذين عادوا على الدعوة السلفية، ذئاب أهل البدعة. فهؤلاء أخذوا فطلعوا علينا اليوم بعدما تغير حالهم، وعند بعض الناس لا يعرفهم إلا أنهم إخوانه سلفيين، وإذا به تسمع النفس غريب ليس بسلفي وليس بنفس السلفيين. وإذا المشايخ السلفيين الذين نصر الله بهم ونفع الله بهم، الذين بالأمس كان يقول عنهم هؤلاء أعداؤهم شدة، عندهم شدة وما عندهم إلا كذا، ما أفلحوا. فالآن جندوا هؤلاء وقسموهم طائفتين: طائفة ترمي السلفيين وأشياقهم ودعاتهم بالتشدد وتفريق الناس، هذا الكلام هو نفسه ما تغير، لكن تغير الذي يلقيه. الذي بالأمس يلقيه حزبي معروف مكشوف عداوته ظاهرة لأهل الدعوة السلفية، الآن لا، تجد بعض أبنائنا يقول هذا، أو من يتستر وكان بالأمس إما مغموصا أو غير معروف، الله أعلم بسابقته التي كان عليها، إما مغموصا في دينه، ولما رأى الناس وقد استبان الحق واتضح الطريق وظهر صدق أهل الدعوة السلفية وأتباع المنهج السلفي، حاول الآن هو يأخذ الراية، وكأنه هو الذي جاهد وجاهد وناضل ليقطف الثمرة. وكثير من هؤلاء لا أحتاج إلى أن أسمي، يعرف بآثاره الآن على الساحة، وسيأتي وقت وأسمي، ولكن أقول لعل الله جل وعلا أن يرد هؤلاء إلى الحق ردا جميلا. فجاءنا الذين يصفون مشايخ الدعوة السلفية بالتشدد، نفر الناس ردود 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 ردود، ما عندهم لطف، ما عندهم رحمة بأبنائهم، ما عندهم رحمة بالمسلمين، وهكذا الناس بدأوا هذا منهم وهذا يقول فيهم. هذا الذي يريده عدو الدعوة السلفية، أن يجند منك وفيك من يعاديك، لأنه يعرف عند الناس أنه ابنك ومنك وفيك. وقسم آخر، هؤلاء مرجئة، هؤلاء مرجئة، هؤلاء ألبانية، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، فأفلحوا في زعزعة بعض الناس. وأما العارف الخبير المطلع على سير الدعوة السلفية المتابع لها، يعرف أن هذه مكيدة، ويعرفها بماذا؟ يعرفها بالدلائل، لأنه يتابع، يجد هؤلاء يذمون السلفيين وشيوخهم ويعتذرون ويهونون من شأن من؟ من شأن الخلفيين، أو من شأن المغموصين الذين بالأمس وهم يشك فيهم، أو المغمورين الذين لم يعرفوا والله أعلم بسابقتهم، وبعضهم يكشف وإذا سابقته حزبية، فإذا به يهون من حال هؤلاء ويلطفهم للناس ليقبلوهم، ويشنع ويقبح شأن السلفيين. فوصل هؤلاء بمكيدتهم إلى ما يريدون بمن؟ بمن أخذوه من بين صفوفنا. وتجد هؤلاء يشاركون في المخيمات التي فيها التمثيليات، والمخيمات التي فيها الأناشيد، والمخيمات التي فيها حتى الألعاب البهلوانية السحرية. للأسف هذا سلفي؟ لا لا لا، سلفي اسما على الدعاء، على الادعاء سلفي، أما أعماله فلا، لأن الأعمال ميزان يوزن بها، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفرج يصدق ذلك ويكذبه. الذي يدعي العفة ويدعي كذا وأن الفرق خلاص الأعمال تصدق أو تكذب. فالشاهد حينما ترى هذا الهجوم الكاسح من هؤلاء الذين طلعوا، فتجد بعضهم الآن يقول سفر كان على حق، وتبين لنا اليوم الألباني وقد شابت لحيته الكذاب أن الألباني مرجي وأن الألباني خطير وأنه أخطر على الدعوة السلفية ممن؟ من الأعداء، وأنه الآن يكتشف. ويأتي ثاني ويقول الألباني حامل لواء الإرجاء. هم ما قصدوا الألباني، يعلمون أن الألباني بشخصه مستقل ولا تزر وازرة وزر أخرى رحمه الله، لكن يقصدون من يقولون الألباني عالم من علماء السنة. فإذا قلت فأصبحت هذه سبة عندهم، بمجرد ما تقولها هو يريدك أن تقولها، وأنا لست بالخائف منك، أنا أقولها قبل أن تتمنى أنت أني أقول. فهذا باب. بالأمس وهذا الضال ضال، والآن ما شاء الله لا هو المصيب. بالأمس هو تكفيري والآن له هو المصيب، والألباني هو اللي خطر العدو اللدود. فعجب كما قيل إن الرزية كل الرزية أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وما والله رأينا واحدا فارق الدعوة السلفية إلا وعاد إلى واحد من أمرين، ووالله ما رأينا واحد من الكبار في السن عاد أهل الدعوة السلفية إلا عاد إلى أحد أمرين: الصغير يحتوشه الخلفيون، والكبير يحف به الخلفيون. ولكن إذا جاء وقت الجد ما يجد إلا السلفي نصيره وإن ظلمه. ومن هنا تعلمون أن السلفيين لا يعادون ولا يوالون إلا لله جل وعلا. فالشاهد يا معشر الإخوان انتبهوا إلى هذه المكيدة، فلا يفرقنا العدو ولا يتسلل إلينا، فمن أقل القليل نختلف، ومن أقل القليل نتقاطع، ومن أقل القليل نتدابر، ومن أقل القليل نتباغض. لا معشر الإخوان، الإسلام يوجب على أبنائه عموما فيما بينهم النصيحة، فكيف بطلبة العلم، كيف بحملة الدعوة السلفية؟ الواجب التناصح، والواجب الاجتماع. إن رأيت شيئا علي، النفوس في الغالب لا تقر بالخطأ في الغالب، ولهذا من أنصف الناس من نفسه هذا قليل جدا جدا جدا، فلا بد من طرف ثالث. فلما تكثر الاختلافات أو تبعد الشقة بينك وبين أخيك وإخوانك موجودين، وأنت ترى أن فلان مرضي وهو يرى أن فلان هذا مرضي، فلما لا تجتمع؟ مرضي في عقله، مرضي في علمه، مرضي في دينه، الحمد لله، فلما لا تجتمعون عنده ويكون بينكم حكما فيرد هذا ويرد هذا. فالمصيب يحمد الله جل وعلا أن وفقه لبيان الحق لأخيه، لا لكونه هو بس مصيب في نفسه، المسألة ما هي مغالبة ولا مبارزة، أن وفقه الله لبيان الحق وإصابته. والمخطئ يحمد الله على أمرين: أن بين له الخطأ فيرجع عنه ويستغفر ويستعتب قبل أن تأخذ الروح الملائكة، وفي الوقت نفسه يحمد الله أنه عاد إلى إخوانه. هذا هو الواجب علينا، هذا من ناحية. والناحية الأخرى وهي المصيبة العظيمة أن يكون الخطأ خطأ صغيرا، وربما كان شخصيا، وربما كان مبنيا أخذه على بعض التصرفات الخاطئة الشخصية. وكما يقال مصدرها اجتهاد من ذلك الإنسان، ولو استشار قبل أن يجتهد لما وصل إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، يا عباد الله يوم الفرقان يوم بدر قال أشيروا علي أيها القوم، عليه الصلاة والسلام. قام المهاجرين ما فيه، عرف أهل المدينة أنه يريد الأنصار، لأن البيع بينهم على أن ينصروه في دارهم. فقام من قام كما تعلمون، قال لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وجاءت المشورة الثانية، نزل المنزل غير المناسب، يا ناس هذا النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي فكيف بنا، نزل المنزل غير المناسب. غير المناسب عند من؟ عند أهل الحرب الذين يعرفون فنون الحرب والقتال، ويعرفون الأسباب الحسية المؤدية إلى الفوز المعنوي وهو النصر. فنزل دون الماء، فلما نزل دون الماء وجم الصحابة سكتوا، بعضهم يعرف أن هذا ما هو محل. قام الحباب المنذر قال منزل رضي الله عنه، أمنزل أنزلكه الله يا رسول الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل الرأي والحرب والمكيدة. قال فما أرى أن هذا هو المنزل، ولكن نأتي أدنى ماء فنقيله ونشرب ولا يشربه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمشورته، فجاءوا إلى الماء أحواض الماء وقيلوا الأحواض وجمعوها ونزلوا وجعلوها أمامهم بينهم وبين العدو، لا يستطيع العدو يصل إليها لأنهم حماتها من خلف. وجاء المطر والنزل ملأها بالماء فصاروا يشربون، وأولئك ما عندهم ماء، فكان من تقدم إلى الأحواض أخذته النبال. فكان هذا هو الرأي. فليس بعيب أن تسأل من هو أقدم منك سنا، أكبر منك سنا، أقدم منك تجربة، ليس بعيب، يسددك قبل أن تقع في الخطأ، لكن بعد أن وقعت احمد الله جل وعلا أن هيئ الله لك. فيا معشر الإخوان، الله الله بالتلاقي والتعاون والتناصح والتواصي والرحمة، ويكون قصد الإنسان مع إخوانه الرحمة بهم والإحسان إليهم وذكر الخير لهم الذي كانوا عليه، لأن هذا يشجعهم يحفزهم يأخذ بأيديهم إلى المزيد. أما أنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا، هذا ما يصلح. فإن مثل هذا ما يقوله الحكيم المعالج والداعية إلى الله جل وعلا، معالج للقلوب. فمعشر الإخوان، أنا أوصي نفسي وإياكم بكل ما سمعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم متواصلين متباذلين متزاورين متناصحين فيما بيننا متآزرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله شيخنا الفاضل الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله على ما قدم لنا من هذه الكلمة الطيبة التي هي والله كلمات من نور، أسأل الله عز وجل أن تجد لها قلوبا واعية وآذانا سامعة. فاستأذنه حفظه الله بعرض بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي الروابط الجرح والتعديل؟
أنا أظن أن هذا السؤال قد كرر وكرر وقيل فيه ما قيل، وأظن أن الأخذ له إما من المسموع من الأشرطة أو كثير من الآن اللي يدخل على موقع المواقع، هذه موقع إيش اسمه الأخ السحاب، فيه ما يغنينا عن أن يعني يذهب بعض الوقت فيه. نعم،
ذكرتم حفظكم الله أن بعض الأمور التي تفرق الشباب السلفي هي قد تكون من صغار الأمور فنرجو توضيح هذا الأمر، لأن كثير من الشباب السلف يحتاجون إلى هذا الشيء ويختلفون فيما ذكرت بعض الأمور الصغار، فنرجو توضيح هذه الصغار وما يعني كيف يقابلونها هؤلاء الشباب.
يقولون رب إشارة أغنت عن تصريح في عبارة، ومثل هذا الإشارة فيه أحسن من صريح العبارة. نعم.
يقول السائل إذا قال قائل لماذا تتكلمون؟
ولا أقول هذا تفرق يعني تفركا أو تملصا، لا والله ليس ذلك من دأبي، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعا، ولكن من باب قول الموفق، وهو ما مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالستر، قال وما أحب فضيحة أصحابنا، يعني أهل السنة، يعني أهل السنة في مقدمة كتابه العظيم تحريم النظر في كتب الكلام. نعم.
يقول السائل ما هي علامات الحدادين الذين يعني ظهروا في الأونة الأخيرة؟
الحدادية، هذا السؤال قد جاءنا البارحة وتكلمنا عليه. الحدادية معروفة ونسبتها إلى الحداد، وكثير من إخواننا الحاضرين يعرف مشكلة الحداد ومسألته. أما الحداديون فمن أشهر سماتهم الغلظة والفظاظة، الغلظة والفظاظة، وهي التي نهى الله عنها وامتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بضدها، فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإذا أخطأ أخوك خطأ فالواجب عليك أن تكون به رحيما، فتأخذه بلطف وتبين له بلطف، تبين له بعلم، تبين له بشفقة، تظهر له الود والمحبة، وأنك إنما تقول ذلك من باب إيش؟ المحبة له، لا من باب الاستعلاء عليه، ولا من باب التشفي، ولا من باب التعالم، ولا من باب التقريع والتأنيب، لا، وإنما من باب التوجيه، ومن باب النصح، ومن باب اللطف، ومن باب محبة الخير له ونحو ذلك. فمن الغلظة هذا. ثانيا، الحداديون بالغوا في تعظيم الآثار إلى أن تركوا الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالغوا في هذا، فوقعوا في هجر وترك الأحاديث الواردة عن سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأنت تقول له قال النبي، ويقول قال فلان، سبحان الله، قول فلان إنما هو تبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الثاني. الثالث أن الحدادية، وهذا من أشهر ما عندهم، أنهم لا يعتدون بعالم تماما. علماء السنة، الألباني عندهم مرجي، والشيخ ابن باز جاهل ما يعرف كتب السنة، وشيخ الإسلام خالف الإجماع ونقض نقض الإجماع وخالف مذهب السلف، وهكذا قس قل من هذه الأمور. هذه كلها أنا سمعتها من رؤوسهم، سواء من فريد ولا من الحداد ولا من هو دون الحداد من رؤوس هؤلاء في ذلك الحين. فالشاهد لا يعترفون بعالم أبدا، شيخهم الحداد ومتكلمه فريد وموزعه عبد اللطيف باشمير في الدنيا كلها. هذا هو. ثم من علاماتهم الهجر على كل شيء صغيرة وكبيرة، من غير ضبط للهجر بضوابط علماء أهل السنة. علماء السنة الهجر عندهم مضبوط، ليس كلمة تقال لا زمام لها ولا خطاب، لا، كلمة لها مدلولها الشرعي ولها أدلتها الشرعية ولها ضوابطها الشرعية. ما هو الهجر وما دليله وما ضوابطه؟ فهي كلمة لها معناها مدلولها الشرعي ولها دليلها الشرعي ولها ضوابطها الشرعية، فهؤلاء لا زمام ولا خطاب. هذا من أشهر علاماتهم، ومن أشهر علاماتهم أيضا أنك تجدهم يوالون أهل البدع على أهل السنة، هذا من أشهر علاماتهم أيضا، فانضووا إلى أهل البدعة وصاروا معهم على أهل السنة. فمنهم وأعرف ذلك بأسمائهم، منهم من رجع إلى السهوريين، ومنهم من رجع إلى الإخوان البنائيين الخط العام، ومنهم من رجع إلى التبليغ، ومنهم من ترك الدعوة كلها، ومنهم من فارق الدعوة والتمسك بالسنة مفارقة كلية، فحلق لحيته وأرخى ثوبه وصار أعجوبة بعد أن كان علامة عندهم يوالى ويعاد عليه. فنسأل الله الثبات. وهذا يا معشر الإخوان مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. يا معشر أهل السنة، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالواجب على أهل السنة أن يكونوا على حذر من هؤلاء وأمثالهم. نعم.
يقول السائل: إذا قيل لماذا تتكلمون على سيد قطب وحسن ذنا وغيرهم ولا تتكلمون على ابن حزم ونووي وابن حجر؟
هذا القول لا صحة له، وأنا أظن أن فساده يغني عن إفساده. والناظر، أنا أذكر لكم بس مثال واحد أنتم تعرفونه وأنتم تذكرونه مثالا ولله الحمد، لكن نتحد أنا وإياكم جميعا فيه للإجابة. مثال واحد: فتح الباري في بين أيدي طلبة العلم عموما. شوف ردود الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ابن باز وتعقباته على من؟ على ابن حجر. من قال أن ما نرد عليه؟ والنووي من قال أن ما نرد عليه؟ ولا يزال الناس يردون عليهم، لكن بالعلم والأدب، بالعلم والأدب، ما هو بالسخافة وقلة الحياء التي كان يسلكها الحداديون. نعم.
يقول السائل سؤال مهم جدا أرجو الإجابة على هذا السؤال. يقول: ظهر بيننا بعض الشباب عنده غلظة غير طبيعية، وهؤلاء الشباب يصدوا بعض الذين يريدون الحق بغلظته، فأفسد بدل أن يصلح، فنرجو الإجابة على هذا.
أظن الإجابة قد سبقت في كلامي، أليس كذلك؟ نعم.
يسأل السؤال عن حال وصحة الشيخ ربيع حفظه الله.
بخير ولله الحمد، وصحته تسر الصديق وتغيظ العدو. وبالأمس وأنا وأخي الشيخ محمد بن رمزان نتكلم معه، وليس كذلك؟ أمس؟ نعم، بالأمس عبر الهاتف، وهو طيب ولله الحمد ويبلغكم سلامه أيضا، فقد نسيت وذكرنا السائل. نعم.
يقول السائل: هل إذا قال الإنسان أنا سلفي تعتبر تزكية له؟
نعم، هذا الآن نسمعه، أعادوه مرة أخرى وقد اختفى 15 عاما. هذا السؤال الآن رجع لما جاءت المرجئة والإرجاء، والمرجئة والإرجاء، وأكثر علينا في هذا الإرجاء الذي جاءون به. نعم، ظهر هذا السؤال مرة أخرى، وصاروا يقولون الشيخ فلان يقول هذا الكلام، والشيخ فلان يقول هذا الكلام، وأن هذا تزكية ولا يجوز. نعم، أقول: إن كان النظر بالمشيخة أو بالشخصيات فهو إذن بالكم، فنحن نضع من جئتم به في كفة ولا بد من العيار في كفة ثانية، فنحن نضع معه إن شاء الله من العيار ما هو أثقل منه. فالشيخ ابن باز من المعاصرين هذا كلامه رحمة الله عليه، وقبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا كلامه في العبارة المشهورة عندنا جميعا وقد ترددت ولكن لعلها قديمة وربما بعض الناس نسيها وربما بعض الناس لم يسمعها، وهي قوله رحمه الله في الفتاوى: لا عيب على مذهب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزع إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فإذا كان الدعوة بالكم فنعم، هذا عندك عيار وهذا المقابل له، وإذا كانت الدعوة بالدليل فأئمة الإسلام كلهم يقولون أهل السنة والجماعة، أهل السنة والحديث، فلان سلفي، فلان أثري، فلان على طريقة أهل السنة، فلان على طريقة أهل الحديث، وهكذا سلفي أثري موجود هذا، والدليل من القرآن الذي يحتج به هؤلاء ليس بدليل له، وهو قول الله جل وعلا: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه ليست تزكية، وإنما هذا تمييز للإنسان، تمييز من الإنسان لنفسه عن هؤلاء الخالفين المخالفين للسنة. فيقول: أنا سني، أنا سلفي، أنا أسألكم سؤال، ما فيه سني عنده فسق؟ فيه سني عنده فسق، يعني ما هو أشعري، ما هو معتزلي، ما هو جهمي، ما هو ما تريدي، لكنه مثلا يحلق لحيته، هذا ما هو سني؟ سني ولا ما هو سني؟ سني سلفي على عقيدة أهل السنة، لكن حينما نقول سلفي يقصد ما هو أشعري، ما هو ما تريدي، هذا المقصد. فمن قال إن هذا؟ شيخ الإسلام الآن يقول: فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، ويقول: بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. فالاتفاق مع من إذن الآن؟ الاتفاق يحكي شيخ الإسلام في جانب من؟ المنتسب ولا غير النافي للانتساب؟ في جانب المنتسب، وإلا شيخ الإسلام يأخذون ما تشاءوا ويتركون ما تشاءوا، هذه القضية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أصله ودليله هذا الذي سمعتم وذكره أخونا قبل قليل، وفي عثمان بن مضعون إيش قال؟ ها؟ الحقي بسلفنا الصالح. عثمان بن مضعون لما دفن ابنته قال: الحقي بسلفنا الصالح. عثمان بن مضعون، فسلفك الذي تقدمك وأنت تنتسب إليه، هذا هو. فالشاهد هؤلاء إنما يريدون يعني زعزعة هذه الثوابت عند السلفيين أهل السنة والجماعة، ولكن هيهات، دون ذلك خرط القتاد. يكفي هذا؟ يكفي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد. تبغون الباب مفتوح يخلوه مفتوح أحسن. تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
أحسن الله إليك، بما أنك ذكرت هذه المسألة وما يتعلق بالسنة والانتساب لها وما يتعلق أيضا بالتميز، هناك من يريد أن يدخل أهل الأهواء والبدع في هذا الأمر حتى يكون هناك ما يريدون، كما سمعنا في الآونة الأخيرة أن الأشاعرة من أهل السنة ولا ضير في ذلك، وأشخاص تكلموا بهذا، نريد لفتة وتنبيه على هذه المسألة. أحسن الله إليك.
أما الأشاعرة فليسوا من أهل السنة، ومن قال ذلك فقد جهل أو كذب، ليسوا من أهل السنة والجماعة في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبي، ليسوا من أهل السنة والجماعة فضلا عن أن يكونوا هم أهل السنة والجماعة، بل هم ألد أعداء أهل السنة والجماعة في هذا العصر الحاضر وقبله أيضا. فإن البدع جميعا انضوت تحت مظلة الأشاعرة في حرب أهل السنة والجماعة، فالمعتزلة دخلوا تحتهم، والجهمية دخلوا تحتهم، والصوفية دخلوا تحتهم، وكلهم اتحدوا تحت مظلة الأشاعرة. ومن قال إن الأشاعرة إنهم من أهل السنة فهو مخذول، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة أبدا، الأشاعرة مخالفون لأهل السنة في تلقيهم في باب الصفات، حتى في التلقي في باب الصفات مختلفون عن أهل السنة، وهم كما يقولون أو يقول بعض أهل السنة يقول إنهم أقرب لأنهم أثبتوا بعض الصفات. نقول لا، هم وإن أثبتوا بعض الصفات لكنهم لم يثبتوها على طريقة أهل السنة، ولا أيضا أثبتوها متلقين لها كما تلقاها أهل السنة. فأهل السنة تلقوا هذه الصفات من السمع، من الكتاب والسنة، من الدليل النقلي، وأثبتوها على وجه يليق بالله جل وعلا. فيقولون سميع يعني يوصف بالسمع وله سمع سبحانه وتعالى يليق به، سمع حقيقي يليق به على الوجه اللائق سبحانه وتعالى. بصير له بصر يبصر به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، له يد حقيقة تليق به على الوجه اللائق سبحانه وتعالى. هكذا يقول أهل السنة. هؤلاء يقولون لا، هو موصوف بسبع صفات، وهي له الحياة والكلام والبصر، ها ايش؟ واقتدر. فهذه سبع صفات. الأولى عندهم كيف ثبتت القدرة؟ كيف أثبتوها؟ قالوا وجود الحوادث دليل على القدرة. إيش الحوادث؟ هذه المخلوقات دليل على القدرة، وجود هذه الحوادث دليل على القدرة، فلا بد أن يقال له القدرة. ويقال قدير لا، لكن باعتبار أن له مقدورات، له القدرة باعتبار أن له هذه الحوادث، ومن يوصف بأنه قدير؟ طيب، وكذلك الإرادة، كيف أثبتوها؟ قالوا الإحكام يدل على الإرادة. ما هو الإحكام؟ هذا إنسان وهذا حيوان وهذه سماء وهذا أرض وهذا جمل وهذا حمار وهذا أسد وهذا فهد وهذه عين وهذه رجل وهذه سماء وهذه أرض، هذا إيش؟ إحكام يدل على أن الله مريد هذه السماء ومريد هذه الأرض ومريد كذا، هذه الإراء الإحكام يدل عليها، إحكامه للعالم بهذا تقسيمه على هذا يدل على أنه أرادها. والعلم كذلك، هذه الثلاث الصفات أثبتوها ابتداء، ثم قالوا ويستحيل أن يوجد موجود في الخارج متصف بهذه الصفات إلا وهو متصف بالسمع والبصر والكلام والحياة. إذن فالبداية غلط والنهاية مترتبة عليها مبنية عليها. فبالله هل أثبتوها انطلاقا من قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح هكذا بإصبعه السباحة المسبحة وبإبهامه إلى أذنه وبصره مبالغة في إثبات الصفة وأن المراد بها حقيقة لا مجازا كما يزعم هؤلاء الأفاكون. فبالله عليكم هل هؤلاء مثل هؤلاء في إثباتهم؟ وهل هؤلاء مثل هؤلاء في مصدر تلقيهم؟ إلى متى يا جماعة وإحنا نغالط أنفسنا نتلقى الكلام عن بعض من يقوله الذي لم يحقق فيه ونقول لا هم أقرب إليه هم أبعد عنا؟ ولذلك كان الجهمية تحتهم والمعتزلة تحتهم وغلاة الصوفية تحتهم وأهل الحلول والاتحاد تحتهم في حرب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لأنهم كانوا أكثر انتشارا ولا يزالون يحتجون بهذا إلى اليوم أن الأشاعرة هم ثلاثة أرباع العالم، ما في إلا أنتم يا أهل نجد أو أنتم يا أهل السعودية أو أنتم يا الوهابية تقولون إنكم على الأشاعرة هم أكثر من ثلاثة أرباع العالم أو 80% أو 85%، الكثرة ليست بالمقياس. الله جل وعلا قال لرسوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون، وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالشاهد الكثرة ليست بالمقياس، ما هو معيار. فحينما يأتينا آتي ويقول الأشاعرة من أهل السنة نقول هذا باطل، بل من أبطل الباطل المعروف عند صغار طلبة العلم من أهل السنة ولله الحمد. لكن هنا نفس غريب الآن شغال، أيوة، وبدأوا يحشدون له ثلاث مرات، يحشدون له العامة ويحشدون له بعض طلبة العلم الذين يزعمون أنهم على السنة وهم ليسوا على السنة وإنما تربوا في مرابي هؤلاء الحزبيين وإن قالوا نحن أهل سنة، فأفعالهم تفضحهم. متى؟ سيأتي بيانه. وبدأوا يلفون على بعض المشايخ لكن ما هم علماء أهل السنة، لكن بعض من يقال عنهم مشايخ، فأصبحوا يلطفون العبارة إلى أن سمعنا شيئا وتكلمت أنا عليه البارحة ولا أدري أيصح أو لا يصح، سمعنا عنه في الأنترنت وهو ما ينسب إلى الشيخ عبد الله الغنيمان أن الأشاعرة من أهل السنة، وهذا إن صح عنه فهذا ضلال مبين، ضلال مبين، ويرد عليه بما كتبه هو بنفسه في كتبه السابقة. فالحمد لله إن صح هذا عنه فهذا ضلال مبين بين، وحينئذ لا يؤمن على توجيه أبناء السلفيين أهل السنة ولا على توجيه السلفيين ولا على توجيه أهل السنة وإن كان الشيخ عبد الله غنيمة. فالحق واحد ما يتعدد ولا يعرف المجاملة على حساب دين الله جل وعلا. فالشاهد هذا الأول. الثاني كما قلت لكم أول شيء عام الناس، الثاني بعض المنتسبين من طلبة العلم إلى السنة وهو متربي، والثالث هذا. لماذا؟ تدرون لماذا؟ ليدخلوا رؤوس أهل البدع فيما في زماننا، ودع أصحاب هذه الدعوات الباطلة يدخلوهم في السلفية، في الدعوة السلفية. هذا نفس غريب جديد جاءنا. فالشاهد هذه القضية مكشوفة عند من نور الله بصره وبصيرته، والمقصد أن أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان هم لهؤلاء بالمرصاد. الشيء الثاني أيضا جانب آخر، بدأوا يصدرون الكتب في أن الأشاعرة ما هم من أهل السنة، هم أهل السنة أول شيء من أهل السنة، ثم ركبوا فصاروا هم أهل السنة وأنتم يا أهل السنة برا. واضح؟ أول شيء اسمعوا يا جماعة يعني انظروا إلى هذه المكيدة. أول شيء بدأوا قريبين وبعدين رجعوا من أهل السنة، ثم جاءت الكتب الأشاعرة هم أهل السنة. لا والله، فض الله فاك أيها الكاذب الأفاك، كيف يكون أشاعر أهل السنة وهم أعدى لأهل السنة؟ كيف؟ كيف يكونون؟ هذا من العجاب. الأشاعرة هم أهل السنة مرحلة مرحلة، قريبين هم من أهل ثم رجعوا هم أهل. وأنتم أنتم إما وهابية ولا حشوية ولا مجسمة وإلا مشبهة، وخذ من هذه الألقاب التي يلقب بها أهل الأهوى أهل السنة والجماعة، نسأل الله العافية والسلامة. والذي يقرأ كتب أئمة السلف يعرف حال هؤلاء. الأشاعرة ليسوا أشاعرة على مذهب أبي الحسن الأشعري الذي رجع عنه الذي رجع إليه، وإنما هم على مذهب أبي الحسن الأشعري الاعتزالي الذي مكث عليه 40 عاما، مذهب شيخه أبو علي الجبائي زوج أمه عمه زوج أمه 40 عاما كان على مذهب المعتزلة أبو الحسن، ثم رجع إلى الإبانة. الأشاعرة ينكرون أن تكون الإبانة لأبي الحسن وأن تكون آخر ما صنف أبو الحسن. لماذا؟ لأنها تنقض ما هم عليه، لأنهم على مذهب أبي الحسن الاعتزالي الذي نصره ونشره الرازي في كتابه أساس التقديس. أساس التقديس هذا هو مذهب أبو الحسن الأول الاعتزالي الذي رجع عنه بعد أن كان عليه 40 عاما وكتب الإبانة. نعم. والذين يكذبون على أبي الحسن لا يستطيعون أن يوردوا دليلا واحدا قويا يسند دعواهم، وقد رأينا كثير ممن كتبوا أضعف ما تكون كتاباتهم في هذا الجانب، فيتكلمون على الإبانة لأنها تنقض ما هم عليه من مذهب أبي الحسن الاعتزالي الذي رجع عنه. فالأشعرية حقيقة الآن هم معتزلة من عهد الرازي إلى يومنا هذا، هم معتزلة. ولذلك كانوا في فترة من الفترات يسمون أنفسهم أهل السنة، كانت لهم حظوة عند الملوك والحكام عند الخلفاء، فكانوا يسمون أنفسهم أهل السنة. وما هي الحرب الطويلة العريضة التي قامت بين الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رضوان الله عليه وبين صف الحافظ بن عساكر ومن معه؟ لما كل في هذه المسألة؟ وطورد المقدسي رحمه الله من بلاد الشام إلى مصر، إلى أن يسجن في قلاع مصر، إلى أن يموت شريدا طريدا في الإسكندرية لأجل هذه العقيدة. يقول الذهبي ورحم الله الحافظ عبد الغني كان لا يداري، وأما الموفق كان يداري، كان صريحا مثل اللي اليوم يقولون عنكم أشدة، عندكم غلظة عندكم شدة. الشدة على أهل الباطل مطلوبة، ولا سيما إذا جاء يزحزحك أنت من بيتك ويسكن هو فيه ويقول هذا بيتك. لا 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 لا، هذا دونه الدم تموت دونه. فهذا حال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. جاءه ما جاءه من هؤلاء، وقبله ما صار أيضا على البربهاري رحمه الله، حتى مات وما عنده إلا جاريته أمته، ما وجد من يصلي عليه، يقال صلت عليه الملائكة رأوها في ثياب بيض. ثم بعد ذلك جاءت الكرة مرة أخرى واتحدوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقاموا الماتريدية معهم، وقام المعتزلة معهم، وغلاة الجهمية معهم، والصوفية معهم، كلهم اتحدوا على أبي العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب الواسطية وكتب الحموية رحمه الله. وكان منهم ما كان، وطاردوه من مكان إلى مكان إلى مكان إلى أن يموت وهو سجين في القلعة. بسبب إيش؟ بسبب هذه العقيدة التي أنظرهم رحمه الله، وما جاءوا بحرف واحد من كلام السلف يخالف هذه العقيدة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هؤلاء، يقول الشيخ محمد رحمة الله عليه في هؤلاء لما لخص الحموية في تلخيصه فتح رب البرية، قال ولما كان هؤلاء منهم من يظهر السنة أو يتستر بالسنة وكان خطرهم على المسلمين عظيما، كان ردود العلماء عليهم أكثر من غيرهم، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية. وصدق رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، 11 مجلد في الرد على الأشاعرة، العقل والنقل. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذلك أساس التقديس الذي يقول عنه: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. هذه كلها كتبت في الرد على الأشاعرة إضافة إلى بقية كتبه، لكن ككتابين كبيرين عظيمين قرابة 15 مجلد كتبت في الرد على الأشاعرة. وبعد ذلك قال أشاعرة من أهل السنة؟ لا، وأكثر الأشاعرة هم أهل السنة، كذبوا والله في مقالتهم، ولكن يحتاجون إلى الوقفة في وجوههم. هؤلاء الذين يقولون ردود 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 ردود، صادق، نقول له تعال سكتهم عنا، ما ترى ردود، ترى تدريس وتعليم وتقرير لعقيدة أهل السنة. إذن فمن هو الهاجم ومن هو الغازي؟ هم المبتدئون. اللص في داري وبين محارمي يئد النفوس ويكتم الأنفاس، ويقال لي لا تحرك، لا تحرك ساكنا أبدا ولا تجرح له إحساسا. كيف هذا يأتي يقتل ويكتم الأنفاس وأنا ما أجرح له نفس ولا أجرح له إحساس؟ فهم الهاجمون على أهل السنة، أهل السنة مدافعون على أنفسهم. من المعتدى عليه؟ أهل السنة. ومن هو المعتدي؟ أهل السنة. بل أهل السنة من أول يوم إلى يومنا هذا وهم دائما مظلومون معتدى عليهم. خلق أفعال العباد ما هو رد على المعتدين؟ الرد على بشر المريسي ما هو رد على المعتدين؟ الرد على الجهمية للدارمي ما هو رد على المعتدين؟ الرد على الجهمية الإمام أحمد ما هو رد على المعتدين؟ الرد على الجهمية لابن مندى ما هو رد على المعتدين؟ الرد 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 كله ردود. فهم الهاجمون علينا ويقال لنا نحن اسكتوا، هذه مصيبة. لكن أنا عندي أشد منها أن يأتي من ينتسب إلى السنة والسلفية والأثر ويقول عنهم إنهم من أهل السنة. هذا واحد من أمرين، إما جاهل وإما غاش لأهل السنة. ونسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا على ما قدم لنا من هذه الكلمة الطيبة، صلى الله عز وجل
كثرنا عليها ساعة ونصف،
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.